بسم الله الرحمن الرحيم. قرطبة للإنتاج الفني وتسجيلات الفجر الإسلامية بالكويت تقدمان السيرة النبوية من إنتاج المركز العالمي للإعلام بالكويت. السيرة النبوية من إعداد وتقديم الدكتور طارق السويدان وفقه الله تعالى. ويحدثنا في الأسطوانة 11 عن بداية غزوة الأحزاب وقصة خيانة بني قريظة وهزيمة الأحزاب، فمع المادة.
أبو سفيان لما فشل بإظهار عزته وصار العرب يتكلمون على قريش، جرحت قريش في شرفها في عزتها، فتريد أن تفعل شيء. بني النضير أجلوا من المدينة فأيضا طعنوا في عزتهم. غطفان جاءها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أراضيها وفروا من أمامه فطعنوا في عزتهم. بني سليم الآخرين كلهم هؤلاء الآن كلهم مطعونين من المسلمين. فكان الجو كله متوتر ضد الإسلام. فهنا تحرك مجموعة من اليهود، هم سادة بني النضير، حي بن أخطب وسلام بن مشكم وابن أبي حقيق. هؤلاء الثلاثة جمعوا مجموعة من اليهود وعملوا وفد وبدأوا يزورون هذه القبائل ليحرضوها أننا دعونا كلنا نجتمع في حزب واحد ونهجم كلنا على المدينة. الذي حزب الأحزاب، الذي حرك الأحزاب هم اليهود. اليهود هم الذين حركوا الأحزاب، جاءوا من المدينة إلى خيبر بإجلاء من النبي صلى الله عليه وسلم. أجلى قبلهم، قبل بني النضير، أجلى بني قينقاع في قصة ذكرناها سابقا، والآن أجلى بني النضير. فاليهود شعروا بهذا الخطر الشديد، فبدأت مؤامرات اليهود كما هي عادتهم. عداؤهم للإسلام شديد، ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. فعداوتهم دائمة، عداوتهم خالدة. الذي بيننا وبينهم عداء دائم ثابت في كتاب الله عز وجل، ليس عداء مؤقتا. فعندها لما انتقل بن النضير من المدينة إلى خيبر، سادوا خيبر وصاروا أسياد خيبر، ورأوا أنهم لا بد أن يقضوا على هذا الخطر في المدينة. فتحرك وفد من يهود بقيادة سلام ابن أبي حقيق وحيي ابن أخطب. سلام ابن أبي حقيق وحيي ابن أخطب وكنانة ابن الربيع وغيرهم من سادة يهود بدأوا يتحركون في جولة في أنحاء المدينة لتجميع الجموع ضد المسلمين. وصلوا إلى مكة والتقوا مع سادة مكة وذكروا لهم ما هم بصدده من تجميع الجموع، فوافقهم أبو سفيان ومن معه، وبدأ أبو سفيان بنفسه يقود هذا التحرك. ثم إنهم سألوهم، قالوا: أنتم أهل الكتاب وتعلمون العلوم هذه الشرعية، فأخبرونا، أديننا خير أم دين محمد؟ فهنا اليهود لعنهم الله قالوا: بل دينكم خير من دين محمد. يقرون الشرك وعبادة الأصنام ويعتبرونها خير من الإسلام. فهكذا عداوتهم. في الآيات الله سبحانه وتعالى يشير إلى أنهم قالوا أن ديننا دينهم خير من دين النبي صلى الله عليه وسلم. ففيه يعني إشارة واضحة إلى شدة العداء الذي عند اليهود، أنهم يفضلون الشرك على الإسلام. عندهم الشرك وعبادة الأصنام أفضل من هذا الدين العظيم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تحركوا إلى غطفان فوافقتهم غطفان، ثم تحركوا إلى بني سليم فوافقتهم بني سليم، وكذلك بني فزارة والأحابيش. وتجمع من الجموع شيء غير طبيعي، لأول مرة يتجمع مثل هذا الجمع في الجزيرة، 10,000 مقاتل، 10,000 مقاتل يتجمعون يحزبهم اليهود. النبي صلى الله عليه وسلم بفطنته وذكائه ما كان غافلا عن هذا التحرك، كان عنده العيون وتأتيه الأخبار من أنحاء الجزيرة، فجاءته الأخبار بتحرك هؤلاء الأحزاب، جاءته الأخبار بتحرك الأحزاب، فعندها بدأ يستعد لهذا القتال، بدأ يستعد لهذا القتال، وعرف أن الأحزاب يقصدون المدينة، سيهاجمون المدينة، فعندها بدأ يشاور أصحابه ما الحل، ماذا نفعل. فجاءه سلمان الفارسي رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، قد كان عندنا، يقصد في الفرس، حيلة نستعملها إذا حزبتنا الجموع، لما يكون أعداد كبيرة تهجم علينا نستعمل حيلة. فقال: ما هي؟ قال: نحفر الخندق، نحفر الخندق. فعندها النبي صلى الله عليه وسلم سأله: ما الخندق؟ هذه حيلة لا يعرفونها العرب، ما الخندق؟ فشرح له ما الخندق، فبدأ حفر الخندق. نرى الخريطة، الخريطة الأولى تبين حال وضع المدينة حتى نعرف أولا مواقع اليهود، وحتى نعرف أيضا لماذا يعني اختار النبي صلى الله عليه وسلم موقع الخندق. كما نرى في الخريطة المدينة عجيبة، تقع بين ثلاث حرات، ثلاث حرات: حرة الواقم، وحرة الوبرة، والحرة التي في الجنوب. الحرة عبارة عن منطقة واسعة كبيرة كلها أحجار مدببة، أحجار سوداء مدببة، وتسمى الحرة. الحرات يصعب أن يقطعها الإنسان، لأن من الأحجار التي فيها يصعب المشي فيها، ولأنها واسعة جدا يستطيع الماشي أن يعبرها بصعوبة، لكن الجيوش لا تستطيع أن تعبرها، فيها مشقة شديدة جدا. فمحمية من ثلاث جهات بالحرات، والمساحات التي بين الحرات هذه في الجنوب مملوءة بالبساتين، مملوءة بالبساتين، وفي الجنوب الغربي جبل عير. فالمدينة محصنة بشكل طبيعي من ثلاث أماكن: من الشرق ومن الغرب ومن الجنوب، محصنة. مواقع اليهود: ديار بني قينقاع هي أقرب الديار إلى المدينة، وقد أجلوا منها، ليس فيها يهود، وديار بني النضير في الحرة الجنوبية وقد أجلوا منها أيضا، وبقى ديار بني قريظة في الجنوب الشرقي ما بين الحرتين الشرقية والجنوبية. فالمنفذ الوحيد الذي بقى هو من خلال ديار بني قريظة، بين الحرة الشرقية والحرة الجنوبية يستطيع الإنسان أن ينفذ من هذا المكان، والشمال أيضا مفتوح. إذن عندنا مكانين ممكن الجيوش تهاجم فيها ديار المسلمين: إما من الجنوب الشرقي من خلال ديار بني قريظة ما بين الحرة الشرقية والحرة الجنوبية، أو يأتي الهجوم من الشمال. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد يحفر الخندق، أولا عنده عهد مع بني قريظة، فاستدعى بني قريظة وأكد عليهم العهد، فأعطوه العهود والمواثيق أنهم معه وأنهم سيتولون حماية هذه المنطقة الجنوبية الشرقية. فالآن غطيت المدينة من جميع جوانبها ما عدا الشمال. في الشمال جبل أحد، وقرب المدينة جبل سلع قرب المباني. نرى الخريطة الثانية لو سمحت. في الخريطة الثانية نرى كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار موقع الخندق، موقع الخندق. هكذا حفر الخندق الذي نراه بالخط الأحمر. الخندق غطى لنا الشمال، ولأن حرة الوبرة فيها بعض المنافذ التي يمكن أن ينفذ منها، فغطى أيضا جزء من الغرب. لكن التركيز، الخندق الرئيسي هو خندق الشمال. وعسكر النبي صلى الله عليه وسلم بمعسكره ما بين الخندق وجبل سلع شمال المدينة. الخندق ما بين المدينة وجبل أحد، وجبل سلع صار داخل المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم خيم، جعل الخندق إلى شماله وجبل سلع في ظهره. فحماية متكاملة، ما في منفذ الآن لأي جيش يدخل على المدينة. بدأ حفر الخندق. الخندق طبعا طويل، مسافة طويلة ليست بسيطة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قسم المسلمين، قسم المسلمين كل عشرة جعل عليهم رئيس وأعطاهم 40 ذراع يحفرونها تقسيم دقيق، كل مجموعة لهم مسافة محددة مطلوب منهم أن يحفروها 40 ذراع. هذا بالنسبة لطول الخندق. أما بالعمق، عمق الخندق فجعله عميقا بحيث الذي ينزل داخله يصعب عليه أن يخرج منه، وجعل عرض الخندق، جعل العرض بحيث ما يستطيع الخيل أن يعبره إلا الخيل الأصيل السريع، لكن الخيول العادية لا تستطيع أن تعبره. فهذا بالنسبة لعرضه وعمقه. أما طوله فيمتد على شمال المدينة كلها. فهكذا بدأ حفر الخندق استعدادا لقدوم الأحزاب. بدأ الصحابة يحفرون، والحفر طبعا عملية شاقة، فكانوا يسلون أنفسهم بالنشيد، كانوا يسلون أنفسهم بالنشيد. في البخاري أول نشيد بدأ في الخندق كانت له قصة لطيفة، ذلك أنه جاء رجل أسلم فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: ما اسمك؟ قال: اسمي جعيل أو جعل. الجعل هو الحشرة هذه اللي تمشي في الأرض، فاسم قبيح، فالنبي صلى الله عليه وسلم كره هذا الاسم، فقال: أنت منذ اليوم عمرو، دع عنك هذا الاسم، سمي نفسك عمرو. فقال: أنا عمرو. فجعلها المسلمون نشيدا، سماه بعد جعيل عمرا، وكان للبائس يوما ظهرا، فصارت نشيد. فقاموا يغنون على الرجال اللي أسلم وينشدون، يسلون أنفسهم بهذا النشيد، وأخذ ينشدون أيضا بالنشيد الذي أنشدوه في حفر أو في بناء المسجد النبوي ومسجد قباء: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. وارتجز لهم عبد الله بن أبي رواحة أيضا الأبيات الشهيرة: والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، إلى آخر الأبيات. فكانوا ينشدون بهذا النشيد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينشد معهم ويمد بها صوته. بدأ الحفر واستمر، وكان الصحابة رضي الله عنهم مجتهدين في الحفر. المنافقون طبعا لأنهم يظهرون الإسلام يشاركون في الحفر، لكنهم كانوا يتسللون، كل ما غفل أحد عنهم ينسل الواحد، يذهب ما يعمل ما يشتغل، ويختفون هكذا، يقعدون في الساعات في بيوتهم ما يعملون. وبعضهم امتنعوا عن العمل، وصار بعضهم يعتذر فيقول: يا رسول الله، إن بيوتنا عورة، نخاف يأتينا الهجوم من الجنوب ولا شيء، فنريد أن نبقى في بيوتنا. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يأذن لهؤلاء لأن ليس فيهم خير. واستمروا يحفروا، واستمر الحفر فترة طويلة، وكانت تستعصي عليهم أحجار أحيانا، استعصى عليهم حجر، صخرة كبيرة استعصت عليهم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ ماء فصبه على هذا الحجر، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب الحجر فتفتت كأنه الرمل، مع أنهم ما كانوا يستطيعون أن يحفروه. فبدأت تظهر المعجزات. طبعا المعجزات كثيرة كانت في وقت الخندق، لسبب أنه كان وقت فتنة شديدة وكان وقت ضيق، فكان النبي صلى الله عليه وسلم بإظهار هذه المعجزات لهم كان سببا في تثبيتهم، وكان الجوع قد اشتد بهم والفقر شديد كان عندهم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم ظل 3 أيام لا يأكل شيئا، ما عنده ولا شيء يأكله، فكان من شدة الجوع يضع حجر على بطنه ويربط بطنه من شدة الجوع. لما رأى جابر بن عبد الله رضي الله عنه رأى هذا الوضع للنبي صلى الله عليه وسلم، كيف أنه في هذه الدرجة من الجوع، فذهب إلى امرأته قال: ما عندك شيء نأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: والله ما عندنا إلا عناق وعجين شعير، عندنا شيء من عجين وعندنا عناق. العناق هي العنزة الصغيرة جدا، يسمونها عناق، فهذا كل اللي عندنا، هذه العنزة ما تكفي إلا كم نفر، والشعير هذا ما يكفي إلا كم نفر. فقال: نعم، ندعو النبي صلى الله عليه وسلم وثلاثة وأربعة من أصحابه يأكلون معنا. فذهب جابر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسر له في أذنه، قال: يا رسول الله، عندي طعام يكفي 3 أو 4، فاختر من تشاء من أصحابك يأتي يأكل معنا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم رفع صوته قال: يا قوم، جابر يدعوكم إلى وليمة. 300 رجل جاءوا. هذا مرة فترك النبي صلى الله عليه وسلم راح يجري إلى بيته، قال لها: الحق يا امرأة، لخير، 300 واحد جايين. قالت له: أنت قلت له يجيب فقط 3-4؟ قال لها: قلت له. قال لها: قلت له عندنا من طعام في البيت؟ قال: قلت له. قالت: الله ورسوله أعلم. شوف الثقة، الاطمئنان ان النبي صلى الله عليه وسلم يتصرف وهو يعلم ماذا يفعل. فلما جاء وجدهم يطبخون القدر، يطبخون اللحم، والعجين يعجنونه، فقال: لا تحركوا القدر حتى انا اغرف منه. فاجتمع الناس، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ياخذ الخبز من التنور ويضع لهم اللحم في الخبز ويعطيهم، يأخذ الخبز ويضع فيه اللحم ويعطيهم، وظل يطعمهم جميعا من هاللحم ومن هالخبز ولم ينقص. فهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم التي ظهرت في هذا الموطن. كذلك أرسلت عمرة بنت رواحة تمرا لزوجها وأخيها عبد الله بن رواحة، كانوا يحفرون في الخندق، فلما جاءوا بالتمر أرادوا أن يشاركوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبسطوا بساطا. فبسطوا البساط، فألقى التمر في البساط ونادى الناس: تعالوا فكلوا. فبدأ الناس يأخذون والتمر يزيد يفيض، وهم يأخذون والتمر يفيض، ويأكلون والتمر يفيض، حتى شبعوا جميعا. يقول من يروي الحديث: والتمر يتساقط من البساط، ينزل من البساط من كثرته. فهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم التي ظهرت في هذا الموقف. اقترب جيش المشركين أكثر وأكثر، بدأت الأخبار، فكانوا يستعجلون في الحفر، فاستعصت عليهم صخرة كبيرة. كان سلمان والمجموعة، سلمان الفارسي رضي الله عنه والمجموعة التي معه، كانوا يحاولون يحفرون في ذلك المكان، فوقفت عليهم هذه الصخرة، ضربوها بالحديد، ضربوها بالفؤوس، فتكسرت فؤوسهم عليها، ما استطاعوا يكسروها. فعندها جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، استعصت علينا صخرة. طبعا أي مكان في الخندق ما ينجز يكون ثغرة ممكن يدخل منها الكفار، فلا بد من إنجاز كل الخندق. فجاء يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصخرة، فجاء معه النبي صلى الله عليه وسلم، وتجمعوا الناس اللي كانوا موجودين حول هذا المكان. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ المعول وضرب الصخرة ضربة، فمن شدة الضربة لمعت وظهر نور ملأ عليهم الحفرة، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: الله أكبر. ثم ضرب الصخرة ضربة ثانية فأيضا أنارت، فصرخ: الله أكبر. ثم ضربها ضربة ثالثة فأنارت وتكسرت الصخرة، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: الله أكبر. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الحفرة قالوا: يا رسول الله، ما هذا النور الذي رأينا؟ قال: أوقد رأيتموه؟ رأيت هذا النور؟ قالوا: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: إني لما ضربت الأولى رأيت بلاد الشام في حكم المسلمين، ولما ضربت الصخرة الثانية رأيت مدائن الفرس في أيدي المسلمين، ولما ضربت الضربة الثالثة رأيت اليمن في أيدي المسلمين. فتعجبوا، الآن هم محاصرين يخافون يأتونهم الأحزاب، وهو في هذا الموقف يبشرهم بفتح فارس والروم، أكبر دولتين في العالم. معركة اليرموك في السنة 14 للهجرة، بعد هذا الحادث بتسع سنين فقط هزم فيها الروم وفتحت فيها الشام. ومعركة القادسية سنة 15 هجرية، بعد هذا الحادث بعشر سنين فتحت فيها بلاد العراق وبدأ فتح فارس. خلال عشر سنين تحقق الوعد. من يتوقع ناس محاصرين مضيق عليهم في عشر سنين يفتحون أعظم دولتين في العالم؟ انظروا ماذا يصنع الإيمان عندما يستقر في النفوس. المؤمنين طبعا اللي كانوا موجودين صدقوا هذا الوعد، المنافقين اللي كانوا موجودين بدأوا يضحكون، قالوا والله شيء عجيب، أحدنا لا يأمن أن يقضي حاجته، يخاف أنه يقضي حاجته وهو يبشرنا بفتح فارس والروم. فقالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، هذا غرور، وهو محاصر مغرور يظن أنه سيسيطر على الدنيا كلها، هذا منتهى الغرور. فرد الله سبحانه وتعالى عليهم بالآيات الكريمة كما سنقرأ بعد قليل. انتهى حفر الخندق قبل وصول جيش الكفار. وصل جيش الكفار من الشمال، طبعا شمال المدينة كما نرى جبل أحد، فاتجه جيش المشركين نحو الشمال الغربي، جايين من الشمال الغربي، أرسلوا عيونهم وإلا خندق لا يمكن دخول المدينة، فخيموا قرب جبل أحد، عسكروا في الشمال الغربي، عملوا معسكر ضخم 10,000 إنسان. وقال أبو سفيان لما ذهب بنفسه ينظر إلى الخندق قال هذه حيلة لا يعرفها العرب. إيش هذا؟ من وين جاءنا هذا الخندق؟ لا يمكن عبوره الآن. فاحتاروا ماذا يفعلون بهذا الخندق، فأرسل يهدد النبي صلى الله عليه وسلم، قال خفت؟ قال إن استطعت أن تعبر عبر، المسألة حيلة، الحرب خدعة، فتعال. فعندها احتارت قريش ماذا تفعل، بدأوا يفكرون كيف سيعبرون هذا الخندق. طبعا ما في مخرج الآن لهم إلا أحد أمرين، إما بني قريظة يتعاونون معهم فيلتف الجيش ويدخلون من خلال الجنوب الشرقي، أو يكون لهم طريقة يعبروا بها هذا الخندق. النبي صلى الله عليه وسلم كان معه الجيش 10,000، معه الجيش 3,000، قريش والأحزاب 10,000. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الجميع أن يخرجوا ليحموا الشمال، لأن 10,000 ممكن يشغل المسلمين في جهة ويعبر الخندق من جهة أخرى، فلا يكون هناك قيمة للخندق، فلا بد من حماية كل الخندق باستمرار، فيحتاج عدد كبير لحمايته باستمرار، فكان معه 3,000. أبو سفيان بدأ يفكر كيف يصنع، فوجد أن أسهل شيء لو تعاون معه يهود بني قريظة، إذا تعاون يهود بني قريظة تنحل المشكلة. النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يرسل من يؤكد على بني قريظة على حفظ هذا الأمر، وكان يراقب تحركات بني قريظة. الذين بقوا في المدينة جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم، النساء والأطفال جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم في حصن داخل المدينة، جعل لهم قلعة حصن داخل المدينة وجمعهم فيه، خشيت أن ممكن يهجم عليهم أي إنسان، لأن الآن الرجال كلهم يحمون الخندق. فتحصن المسلمون داخل، النساء المسلمات والأطفال داخل الحصن، ما كان معهم من الرجال إلا كبار السن الذين لا يستطيعون أن يقاتلوا والذين لا يحسنون القتال، فكان من بين الذين معهم حسان ابن ثابت شاعر النبي صلى الله عليه وسلم، فكان فوق 60 سنة عمره في ذلك الوقت في هذا المكان. هنا أبو سفيان وجد أن أحسن طريقة لخطاب هؤلاء اليهود بني قريظة أن يكلمهم اليهود الذين معه، فأرسل لهم حيي ابن أخطب سيد بني النضير، سيد خيبر الآن، يهودي مثلهم، قال إن استطعت أن تقنعهم أن يتعاونوا معنا تنحل مشكلتنا. فذهب حيي بن أخطب، ووصل إلى حصون بني قريظة، التف حتى وصل إلى حصون بني قريظة، وأخذ ينادي، سيد بني قريظة كعب بن أسعد القرظي، فرفض كعب أن يحدثه، قال ما أحدثه، فظل ينادي قال ما أريد منك شيء إلا أن تسمع لي، اسمع لي، قال لا أريد أن أسمع لك. بدأ يناديه ويناديه كعب خايف من هذا الغدر، خايف من نتائجه، وكان رجل عاقل، فظل حيي بن أخطب مصر اسمع لي حدثني ثم افعل ما تشاء، فرفض أن يحدثه، قال ما أحدثك، أخشى أن يكون مصيرنا كمصيرك. فعندها طبعا هؤلاء اليهود، عشان بس نتخيل، اليهود هؤلاء يتكلمون اللغة العربية الفصحى ويلبسون اللباس العربي، يعني ليسوا أجانب، وإنما هم من أهل المدينة سكنوها مئات السنين، فهم يعني لغتهم عربية وحديثهم عربية، وإن كانوا يعرفون السريانية أيضا، لكن كان الحديث بينهم باللغة العربية، وكانوا ينشدون الأشعار العربية ويتعاملون بلغة العرب تماما. فقال له: والله أنت لا تريد خطابي خشية أن أأكل من جشيشتك. الجشيشة هي الطعام القليل، يعني أنت ما عندك إلا شوية طعام، فخايف تعزمني، خايف على الأكل اللي عندك، فأنت بخيل. طبعا هذه الكلمة أثرت، لأن كان عندهم بعض هذه المعاني، فأثرت بكعب بن أسعد، قال: أدخلوه حتى لا تعيرني العرب إني بخيل. فأدخلوه، فطلب اللقاء بسادة بني قريظة، فاجتمعوا. كعب بن أسعد ما يريد، لكن تحت هذا الضغط صار هذا الأمر، فاجتمع معهم حيي بن أخطب. قال: جئتكم بالعز، جئتكم بالشرف، جئتكم بسادة العرب، جئتكم بغطفان، جئتكم بقريش، ببني سليم، بعد بني فزارة. بدأ يعدهم، قبائل العرب كلها اجتمعت، 10,000 مقاتل، ماذا ينفعكم محمد؟ فما زال بهم يردد هذا الأمر حتى وافقوا ونقضوا العهد. وكان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد مكتوب في صحيفة، فقاموا إلى هذه الصحيفة التي فيها العهد فمزقوها، والآن عزموا على نقض العقود. النبي صلى الله عليه وسلم شعر أن هناك تحركات غريبة، كما ذكرنا عيون النبي صلى الله عليه وسلم مستمرة فتحة، فشعر أن هناك تحركات غير طبيعية في بني قريظة، بدأوا يستعدون للقتال. فأرسل لهم النبي صلى الله عليه وسلم رجلين من سادة الأنصار، سعد بن معاذ وسعد بن عبادة. قال: انظرا لي خبر بني قريظة، في شيء تغير؟ وإذا علمتم أنهم على العهد فأعلنوا ذلك، إذا كانوا ما زالوا على عهودهم أعلنوا ذلك حتى الناس تثبت، وإذا كان نقضوا العهد فلا تعلنوا ذلك، وإنما أشيروا لي إشارة أفهم منها أنهم نقضوا العقد. ذهب الرجلان سعد بن عبادة وسعد بن معاذ رضي الله عنهما إلى بني قريظة، طلبوا الكلام، فقام لهم سادة بني قريظة، بدأوا يشتمونهم، بدأوا يسبونهم، قالوا: العهد الذي بيننا وبينكم؟ قالوا: لا عهد ولا عقد بيننا وبينكم، أعلنوا أنهم نقضوا العقد. فبدأ سعد بن عبادة يسبهم يشتمهم، فأمسكه سعد بن معاذ، قال: يا سعد، إن الذي بيننا وبينهم أكبر من المشاتمة. اللي بيننا وبينهم ما هو كلام لسان، أكبر من اللسان. ورجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاءوا إليه قال: ما الخبر؟ قالوا: يا رسول الله، عضل والقارة. تذكرون في الدرس الماضي تكلمنا عن القبيلتين اللتين نقضتا عهد النبي صلى الله عليه وسلم وغدرتا بأصحابه فقتلوهما رغم العهد، عضل والقارة. فقالوا: عضل والقارة يعني غدر يا رسول الله. طبعا هذا في منتهى الخطورة، الآن الجبهة الجنوبية شرقية انفتحت، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: الله أكبر، أبشروا بالنصر. شوف ردة الفعل اللي غير متوقعة على الإطلاق، لكن تصديق بوعد الله عز وجل. الله أكبر، أبشروا بالنصر. فالناس طبعا الآخرين ما فهموا إيش اللي صاير، وظنوا أنه ما زالوا على العهد، الرسول عليه وسلم يكبر، لكن الخبر ما انكتم، وبدأ ينتشر الخبر أن بني قريظة نقضوا العقد، وأن هذه الجبهة الآن الجنوبية شرقية انفتحت، والخطر صار داهم، الهجوم من الشمال، والآن في أي لحظة ممكن يأتي الهجوم من الجنوب الشرقي، وما في أي حماية من الجنوب الشرقي. فبدأ المنافقون ينسلون، بدأ الانسحاب، كل واحد خايف على أهله، كل واحد خايف على بيته، فتركوا النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل وحده. تأثرت أعداد كبيرة من المسلمين بالذي حدث، فبدأ انسحاب المسلمين، الصحابة المؤمنين بدأوا ينسحبون تأثرا بموقف المنافقين. فما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم من 3,000 رجل ما بقي إلا 300. انظر الخلل الذي حدث في الجيش بانتقاض بني قريظة، من 3,000 يحمون الخندق ما بقى الآن إلا 300 رجل، والباقين كل واحد راح بيته يريد يحمي بيته. هنا بني قريظة أول ما فكروا فيه قالوا: خلونا أول شيء نأخذ النساء والأطفال، نأخذ سبايا. كانوا يعلمون النبي صلى الله عليه وسلم ترك النساء والأطفال في حصن داخل المدينة، فقالوا خلونا نشوف ترك معهم حماية، ترك معهم حراس، ولا ما في أحد إلا نساء وأطفال، إذا فقط نساء وأطفال نهجم عليهم ونأخذهم. طبعا الوضع كان في منتهى الخطورة، فعلا الحصن ليس فيه إلا نساء وأطفال، ما كان معهم رجال، لأنه كان محتاج كل الرجال للدفاع أمام 10,000. فأرسل اليهود عيونهم جواسيس لينظروا هل في الحصن رجال. اقتربت العيون، هؤلاء اقتربوا من الحصن، شافوهم النساء يتحركون لكن ما عندهم أحد يحميهم. ثم هؤلاء العيون أرسلوا واحد يقرب حتى يتأكد. فهنا صفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم كانت تراقب، فرأت أن هذا إذا اقترب ولم يدفع واحد، ما رد أحد، معناها عرف اليهود أنه الحصن ليس فيه أحد، فقال لابد من قتل هذا العين، لأن إذا ما قتل انكشف الأمر. فقامت إلى حسان بن ثابت، قالت يا حسان قم فاقتله، فوالله لئن رجع بالخبر يأتون من كل مكان. قال والله لا أحسن القتال، ما أعرف كيف أقاتل. فاحتارت ماذا تفعل، ثم إنها عزمت فلبست لبس الحرب، لبست لبس الحرب وتمنطقت وأخذت عمود واختبأت لهذا الرجل اليهودي. فلما اقترب منها خرجت إليه فضربته بعمود على رأسه، فسقط الرجل، فقامت إليه بالخنجر فقطعت رأسه. شوف امرأة كيف تفعل، فأخذت رأسه وصعدت فوق الحصن، وين جماعة اللي جايين معاه، فأخذت الرأس وقذفته عليهم، فقالوا الحصن مملوء بالرجال. فعندها امتنعوا عن هجوم على الحصن ببطولة هذه المرأة الصحابية الجليلة صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا المرأة لما يكون الإيمان يشتعل في قلبها وتكون الشجاعة، ولذلك هي التي ربت ابنها الزبير بن العوام ابن صفية، هي التي ربته على الفروسية وعلى الشجاعة. هكذا كانت تلقيه في المكان المظلم، فإذا بكى ضربته، فكان الناس يعتبون عليها، يقول لها الطفل صغير تفعلي به ذلك؟ قالت إنما أربيه ليكون فارسا، أربيه عشان يكون فارس. ففعلا خرج الزبير بهذه الطريقة. ليس كنساء اليوم الواحدة منها تخاف من أصغر شيء وتربي أولادها على الخوف، كلا، هي المسألة مسألة تربية. فلما المرأة يكون عندها هذه الشجاعة تربي أولادها على هذه الشجاعة. فهكذا ما كان موقفها، وبموقفها هذا حمت حصن كامل بهذا التصرف رضي الله عنها. اشتد الحصار، الآن ما في إلا 300 رجل يدافعون، وبدأ الضغط من كل مكان هجوم. كان الكفار يحاولون أن يدفنوا الخندق أو يعبروا الخندق، والصحابة يدفعون من كل مكان، والآن بني قريظة بعدين يستعدون للقتال، للهجوم من الجنوب. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. فعلا موقف في منتهى الخطورة، الذين حضروا هذا الموقف عرفوا معنى هذه الكلمات يصفونها، وزاغت الأبصار، ما تدري من وين سيأتيك، تهاجم من أمامك باستمرار وما تدري في أي لحظة يأتيك اليهود من وراك. فانظر إلى الوضع الذي كانوا عليه. استمر الأمر، المسلمين يدفعون وخايفين باستمرار من ورائهم، إلى أن يوم من الأيام جماعة من أبطال المشركين قالوا لابد لنا من أن نعبر الخندق. وفعلا اختاروا أضيق مكان في الخندق، وخمسة منهم عبروا الخندق، كانت عندهم خيول أصيلة فقفزوا وعبروا الخندق. من هؤلاء الذين عبروا الخندق عمرو بن ود وعكرمة بن أبي جهل وهبير بن أبي وهب وضرار بن الخطاب ونوفل بن عبد الله بن معاوية، خمسة كلهم من أبطال المشركين عبروا الخندق. الآن وقفوا أمام المسلمين، من يبارز، من يقاتل؟ فأول واحد خرج له للقتال هو عمرو بن ود. عمرو بن ود يذكرون عنه أنه كان بطل الجاهلية، كان الناس يفزعون من اسمه، ليس من قتاله، من اسمه يخافون. ويقولون عنا أنه في ذلك اليوم كان عمره 80 سنة، لكن في منتهى القوة. حتى نعرف قوته، لما وقف عمرو بن ود ونادى من يبارز، فقالوا من أنت؟ قال، كان مدجج بالحديد، فقال أنا عمرو بن ود، فلم يخرج أحد، كل المسلمين خافوه حتى أبطالهم خافوه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يخرج له؟ فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنا يا رسول الله. قال اجلس يا علي. علي ما زال صغير في ذلك الوقت، عمره 24-25 سنة فقط، ما هو متعود على قتال أمثال هذا، خبير في الحرب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأمل أن واحد من خبراء الحرب لا يخرجون له، لكن كلهم خافوا من عمرو بن ود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمرة الثانية من يخرج له؟ فلم يخرج أحد. فقال علي أنا يا رسول الله. قال اجلس يا علي. فجلس علي بن أبي طالب. وللمرة الثالثة ينادي النبي صلى الله عليه وسلم من يخرج له؟ فقال علي أنا يا رسول الله، ولم يتبرع غيره. فعندها النبي صلى الله عليه وسلم التفت إلى علي، قال يا علي أخاف أن يقتلك. شوف حتى النبي صلى الله عليه وسلم خايف من قوة هذا الرجل، أخاف أن يقتلك. قال بل أنا أقتله يا رسول الله إن شاء الله. فقال اخرج له. فخرج علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ماشيا، وعمرو بن ود على فرس. فهنا ما عرفه عمرو بن ود، قال من الرجل؟ قال علي. قال علي بن معاوية؟ قال بل علي بن أبي طالب. قال ارجع يا ابن أخي، أرسل من هو أسن منك، أرسل لي واحد شوية يفهم في القتال، وين أنت طالع عليه شاب صغير جاي يتقاتل؟ فقال له علي، قال يا عمرو بن ود، سمعت وبلغني أنك ما دعيت إلى أحد أمرين إلا اخترت واحد منهم، ما تدعى إلى أمرين إلا تختار واحد منهما. فقال نعم. قال فأنا أدعوك إلى واحد من أمرين. قال قل. قال أما الأولى فأدعوك إلى الإسلام، وأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. شوف حتى في هذا الموطن دعوة إلى الله. فقال عمرو بن ود أما هذه فلا حاجة لي بها، هذه ما أريدها. الثانية؟ قال الثانية النزال، قاتلني. فتعجب عمرو بن ود، قال والله ما ظننت أني أعيش حتى أرى من يدعوني إلى النزال، أول مرة واحد يطلب أن يقاتلني. الناس كانت تفر من أمامه، تسمع اسمه تفر، الآن هذا يأتي يقول تعال قاتلني. فعندها من شدة تعجبه وغضبه نزل من فرسه فضرب الفرس فقتل الفرس. ليش؟ أن علي بن أبي طالب جاي ماشي، فرأى أن عيب هو يقاتل على فرس وعلي ماشي، فأراد أن يكون له كفء. شوف الفقر اللي عندهم. فنزل وبدأ القتال بين الرجلين، والجيشين الآن مصطفين ينظرون ماذا يحدث. بدأ القتال عظيم، كلاهما ماشي على قدميه، ثم ان عمرو بن ود رفع السيف ونزل بضربه في منتهى القوه على راس علي بن ابي طالب كرم الله وجهه. فمن شده الضربه تلقاها علي في درع، عند درع، فوضع الدرع امام الضربه، فمن شده الضربه كسر الدرع ونزل على كتف علي بن ابي طالب، فقطع الدرع اللي على صدره لكنه ما اصابه. لكن تخيل قوه هذه الضربه، يكسر بها الدرع، فصار علي بن أبي طالب يقاتل وليس معه درع. وبدأ يناور علي بن أبي طالب، يلف عليه، وبدأ الحركة شديدة بينهم، فزاد الغبار، بدأ الغبار يتطاير حولهم حتى صاروا يتقاتلان في الغبار، وانقطع النظر عنهم، الجيشين ما قاموا يشوفونهم من كثرة الغبار الذي ثار. واستمر القتال في هذا الغبار ساعة، والرجلان يتقاتلان، يقول من شهد الموقف فوالله ما شهدت قتالا مثله في حياتي، ما عمري رأيت قتال بهذه الشراسة، والناس منقطع الأخبار ما يدرون ماذا سيحدث ولا يستطيعون أن يروا من كثرة الغبار. ثم إنهم سمعوا صرخة من داخل الغبار: الله أكبر. فصرخ النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر. وخرج علي بن أبي طالب من الغبار وقد قتل سيد مقاتلي الكفار عمرو بن ود. الأربعة الباقين لما شافوا أن عمرو بن ود قتل خافوا، فبدأوا يجرون نحو الخندق يريدون أن يعبرون مرة ثانية. عبر ثلاثة، الزبير بن العوام رضي الله عنه استطاع أن يلحق نوفل بن عبد الله بن معاوية، وكان شريفا من أشرافهم، فقبل أن يعبر ضربه من شدة الحماس، ضربه ضربة بالسيف فقطعه نصفين، وسقط الرجل نصفين من شدة الضربة، وصل إلى الخيل. هذا في البخاري. يقول عبد الله بن الزبير، وكان عمره في ذاك الوقت 5 سنين، يقول: رأيت أبي وهو يشطر نوفل بن معاوية نصفين، يقص النصين، يقول شفته بعيني. فقتل 2 من أبطال الكفار بهذه الطريقة، وخاف الكفار بعدها أن أحد منهم يتجرأ يعبر الخندق بعد ذلك. أرسل الكفار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: أرسل لنا جثة عمرو بن ود ونوفل بن معاوية ونعطيك 10,000 درهم فضة. هذه مكانة هذين الرجلين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن لا نأكل ثمن الموتى. وأمر بإلقاء الجثتين في الخندق، وسمح للكفار أن ينزلوا فيأخذوهما. فكانت هذه نهاية الجثتين. النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف أنه بدأ الضغط الشديد أراد أن يكسر هذا الأمر، يكسر الأحزاب، فماذا فعل؟ أرسل يطلب مقابلة سادة غطفان. غطفان كانوا يشكلون 4,000 مقاتل في الجيش، يعني حوالي نصف الجيش من غطفان، فلو قدر يرجع هؤلاء يكون رجع حوالي نصف الجيش. فوافق سادة غطفان على اللقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، عياد بن حصن سيد غطفان ومعه آخرين، جاءوا تسللوا والتقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالسر. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ يكلمهم يفاوضهم على الرجوع. قالوا: طيب نرجع، ما لنا إذا رجعنا؟ قال: أعطيكم ربع ثمار المدينة. قالوا: لا، تعطينا ثمار المدينة كلها لمدة سنة، كل ثمار المدينة لمدة سنة لنا ونرجع. يعني شافوا ما في فائدة، الخندق ما زال محمي، وهم أصلا جايين عشان الغنائم، فإذا حصلوا الغنائم بدون تعب أسهل وسهل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ظل يفاوضهم، قال: أعطيكم ثلث الثمار لمدة سنة بس ترجعون. قالوا: لا. المهم استمرت المفاوضات بينهم حتى اتفق الطرفان على أن المسلمين يعطونهم نصف ثمار المدينة لمدة سنة مقابل أن ترجع غطفان وتترك الأحزاب. واتفق النبي صلى الله عليه وسلم مع عيينة بن حصن على هذا الاتفاق. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الاتفاق مشروط بموافقة الأنصار، لأن هذه ثمار من مزارع الأنصار، وإذا الأنصار ما وافقوا ما في اتفاق، فانتظروا حتى آخذ رأي الأنصار. فانتظر عيينة بن حصن. النبي صلى الله عليه وسلم استدعى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة سادة الأنصار وأخبرهم بالخبر، قال: أني رأيت حتى أكسر الأحزاب أني أعطي غطفان نصف ثمار المدينة مدة سنة ويرجعون. فقالوا: يا رسول الله، أهو الوحي؟ هل جاءك الوحي بهذا؟ قال: لا. قالوا: يا رسول الله، أهو أمر لك فيه حاجة؟ يعني أنت راغب بهذا؟ قال: لا، إنما هو الحرب والمكيدة، أنا أفعل هذا ليس راغبا، مضطر، أنا كاره لهذا لكني مضطر. قالوا: يا رسول الله، أما إن كان وحيا فلا بد لنا من طاعة الوحي، وأما إن كان الأمر لك فيه حاجة فوالله ننزل عند حاجتك ورغبتك، يعني حبنا لك الأمر الذي ترغب فيه نسلم به، أما إن كان الحرب والرأي والمكيدة فوالله يا رسول الله ان هؤلاء يعني غطفان جالسين غطفان يسمعون ان هؤلاء ما كانوا يأخذوا تمرة من المدينة، تمرة واحدة ما يأخذوها الا قرا ضيافة، يعني احنا نضيفها او يشترونها. هذا في الجاهلية. اما وقد اعزنا الله بالاسلام نعطيهم ثمارنا دون حرب، والله ليس لهم عندنا الا السيف. فعندها النبي صلى الله عليه وسلم شاف ان الاتفاق ما في فائدة منه، سادة الانصار رافضين، فقال يا عيينة هو ما سمعت ما في. فعيينة تعجب، قال هؤلاء محاصرين وهذا الضغط كله عليهم والتهديد من فوقهم ومن تحتهم وهذا ردهم. فعلم ان القوم ما يستسلمون بسهولة، لكن انتهى الاتفاق ما في اتفاق، ورجع عيينة بحصن وظل على قتاله مع الكفار ضد المسلمين. فكاد الاتفاق ان يحصل لولا هذا الذي حدث. استمر الامر، استمر الحصار، والمسلمون يدافعون باستمرار، والذي يتعب يذهب يرتاح ويدافع مكان غيره، وكان بعضهم احيانا يذهب الى بيته يغير ملابسه ولا يستعد اكثر ويرجع. سعد بن معاذ رجع الى البيت فرأته ام المؤمنين عائشة، واذا عليه دروع وخوذة مجهز بالحرب، لكن عند الدرع اللي عنده ما هو جيد، فكان مكشوفا جهة الصدر، كان في فتحة في جهة صدره. فقالت والله اني لأخشى عليه من هذه الفتحة، مغطي كل جسمه لكن في مكان مكشوف، الدرع الهدف منه انه يغطي كل شيء، لكن ما كان عنده درع جيد فكان مكشوف في هذا المكان، فكانت خائفة عليه من هذا المكان. فرجع سعد بن معاذ، سبحان الله، بدأ الضرب بالنبال، فجاء سهم فأصاب سعد بن معاذ في هذا المكان، في المكان الذي خافت منه عائشة رضي الله عنها. فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مجروح في هذا المكان، فالنبي صلى الله عليه وسلم نزع عنه السهم فشخب الدم، بدأ الدم يطلع، حاولوا يوقفوه بكل طريقة ما وقف. فعندها النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حديدة فوضعها في النار ثم كواه بها، والكي آخر الدواء كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فتوقف الدم. ثم بعد فترة رجع وانفجر الدم مرة ثانية، فجيء به مرة ثانية إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ حديدة فكواه بها مرة ثانية فوقف الدم، ثم أنه انفجر الدم مرة ثانية. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ سعد بن معاذ يطبق في المسجد النبوي، فحمل إلى المسجد النبوي، وضعت له خيمة مثل رواق هكذا في المسجد النبوي ووضعوه هناك، وكان يعالج هناك، وكانت التي تعالجه تطبب جرحه امرأة من الأنصار اسمها رفيدة، وذلك يسمونها أول ممرضة في الإسلام رضي الله عنها، وكانت هي التي تطبب سعد بن معاذ رضي الله عنه. اشتد الحصار، بدأ الضغط أكثر وأكثر. في يوم من الأيام أثناء هذا الحصار عزم المشركون على عبور الخندق بأي طريقة، فقالوا نهجم من كل مكان، وبدأوا يهجمون من كل مكان، وفي كتيبة من الفرسان كل ما رأت في مكان ضعف تبدأ تهجم تحاول أن تعبر، فيتصدى لها المسلمون، والنبي صلى الله عليه وسلم تولى أمر هذه الكتيبة بنفسه مع مجموعة من الصحابة. كل ما راحوا مكان في الخندق كله، في مكان الخندق يتحركون ذاهبين وجايين في كل الخندق، ينظرون أي لحظة يعبرون. وظل هذا الهجوم من صلاة الظهر إلى صلاة المغرب، وهم يحاولون أن يعبروا والمسلمين يصدونهم، ما توقف الهجوم إلا بعد صلاة المغرب، بعد ما غربت الشمس. فتخيل حال أنت، واحد يركض له كيلو ولا شوي يتعب، فتخيل الجري المستمر مع هذا الخوف الشديد من صلاة الظهر إلى المغرب، وهم يركضون يدافعون عن الخندق. فلما هدأ الهجوم، ما قدروا يعبرون، هدأ الهجوم بعد المغرب، فقال عمر بن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والله يا رسول الله شغلونا، شوف من كثر الهجوم المستمر، يقول شغلونا والله يا رسول الله ما صليت العصر إلا قبيل المغرب، كادت الشمس تغرب. فقال أما أنا والله يا عمر فما صليت العصر حتى الآن. شوف الانشغال، حتى فترة صلاة ما في، الصلاة 5 دقائق 10 دقائق، ما في حتى 5 دقائق راحة. فتخيل حجم الهجوم الذي كان على المسلمين. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى في الصحابة اللي موجودين: من منكم من لم يصلي العصر حتى الآن؟ فوجد عدد كبير ما صلى العصر حتى الآن من شدة الانشغال بهذه الكتيبة، فجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم العصر قبل أن يصلوا المغرب. وهذه السنة أن اللي تفوت صلاة يصليها قبل الصلاة التالية، إلا إذا كانت الجماعة قائمة فيصلي مع الجماعة ثم يقضي ما فاته. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر ثم صلى بالناس المغرب، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم استر عوراتنا، اللهم آمن روعاتنا. أي خوف أكثر من هذا؟ وبعدين بدأ يدعو: اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. والتفت إلى المسلمين الذين يصلون وراءه فأخذ يقول لهم: والله ما على وجه الأرض، ما على وجه الأرض من يعبد الله غيركم، ما على وجه الأرض من يعبد الله غيركم. فهذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين هؤلاء، هؤلاء ما في بالدنيا كلها من يعبد الله مبنى على الإسلام غير هؤلاء الذين في داخل المدينة. مع هذا الدعاء جاءت الاستجابة من الله سبحانه وتعالى. نعيم ابن مسعود يلقي الله في قلبه الإيمان في هذه اللحظات. من مسلم في هذا الموقف؟ يعني أسلامه معجزة، ناس محاصرين مهددين في أي لحظة ممكن يقضى عليهم يفنون، من يسلم في هذه اللحظات؟ لكنه تدخل الإلهي واستجابة أمر النبي صلى الله عليه وسلم دعاءه، فأسلم نعيم بن مسعود في هذه اللحظات، دخل الإيمان في قلبه وتسلل من جيش الكفار وجاء إلى معسكر المسلمين، التف ووصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، إني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وهذا الأمر ما يعلم عنه أحد، ما حد يعلم أني مسلم إلا أنت، فأمرني ماذا أفعل؟ قال: يا نعيم، إنما أنت رجل واحد، يعني وجودك معنا في الجيش ما راح يزيدنا، 300 واحد ما يغني شيء أمام 10,000، فإن استطعت أن تخذل عنا فافعل، إذا قدرت تفرقهم تمزقهم تخذلهم افعل ذلك. قال: يا رسول الله، فلا بد لي من أن أقول، يعني عشان أقدر أخذل لا بد أن أكذب، أقول يعني أكذب ولا ما صدقوا؟ قال: قل، والكذب حرام لكن في مثل هذا الموطن يجوز. فعندها نعيم رجع إلى معسكر الكفار، دبر خطة رهيبة جدا في رأسه وبدأ في تنفيذها. نعيم بن مسعود كان من أشرافهم وكان مقدم عندهم وكان صاحبا لغطفان وكان صاحب لليهود أيضا بني قريظة، وكان يزورهم من أيام الجاهلية وهو يزور يهود بني قريظة. فأول من بدأ بيهود بني قريظة، ترك معسكر الكفر التف حتى استأذن على بني قريظة فأذنوا له فدخل عندهم. قال: تعلمون من أنا؟ قالوا: نعم. قال: وتعلمون كرهي لمحمد؟ قالوا: نعم. قال: وتعلمون صحبتي لكم؟ قالوا: نعم. خير، أي صاير؟ قال: إن القوم استبطأوا الفتح، الحصار هذا يا أخواني حصار الخندق استمر 45 يوم، شهر ونص هذا الحصار، فطال الأمر. فقال لهم: إن القوم استبطأوا الفتح، وكأنهم يريدون أن يعودوا، يرجعوا، كأنهم يريدون أن يتركوا الحصار وكل واحد يرجع إلى مكانه، فوالله لئن رجعوا فما لكم طاقة بمحمد، سيتركونكم لمحمد ولا تستطيعون عليه. قالوا: فما الرأي عندك؟ قال: اضمنوا لأنفسكم. قالوا: كيف؟ قال: اطلبوا 10 من سادة قريش يكونوا معكم في الحصن، 10 يكونون معكم في الحصن حتى ما ينسحبوا ويتركوهم، ما يتركون أشرافهم، فأنتم بهالطريقة تضمنوا أنفسكم. قالوا: نعم الرأي. رجع فاجتمع طلب الاجتماع مع سادة قريش ايش الخبر؟ قال اجتمعوا واخبركم. فاجتمع سادة قريش ابو سفيان والذين معه اجتمعوا، فجلس اليهم نعيم، قال تعرفوني من انا؟ قالوا نعم. قال وتعرفون كرهي لمحمد؟ قالوا ما نشك في ذلك. صار له 45 يوم معهم يقاتل، لو كان مع الانصار محمد ما قاتل معهم، فكانوا مطمئنين له تماما. قال وتعلمون صحبتي لليهود؟ قالوا نعم. قال بلغني امر من اليهود. قالوا ايش؟ قالوا ان اليهود هؤلاء بني قريظة قد ندموا على نقضهم العهد، وخافوا ان تتركوهم لمحمد، فارادوا ان يجددوا العهد مع محمد، خافوا، فارسلوا الى محمد يقولون يا محمد هل يرضيك ان نقتل لك 10 من سادة قريش وترجع العهد بيننا وبينك؟ فوافق لهم محمد، فسيطلبون منكم 10 ليقتلونهم. قالوا والله لئن صدقت لهذا امر جلل، امر عظيم اذا انت صادق. قال على كل حال هذا الخبر اللي عندي، وروحوا تاكدوا. فتركهم على هذا الحال. ابو سفيان متشكك، فعندها ذهب بنفسه، قال انا خلوني اتاكد من الخبر، فذهب بنفسه الى بني قريظة، وكان هذا في يوم السبت، ليلة السبت، يوم الجمعة بالليل، ذهب اليهم فطلب الاجتماع بسادة بني قريظة فاجتمعوا معه. فجلس اليهم قال قد عزمنا غدا على الهجوم، سنهجم غدا، ونريدكم ان تهجموا انتم من الجنوب ونحن من الشمال، فنقضي على محمد بضربة رجل واحد. فقالوا الليلة ليلة سبت، وانت تعلم امرنا في السبت، وتعلم ما فعل الله بالذين نقضوا السبت، فمسخهم الله قردة وخنازير، نحن لا نقاتل في السبت. فشعر كأن في تردد، لكن هذا حقيقة عندهم. قال اذا بعد غد. قالوا يا ابا سفيان اذا بعد غد يوم الاحد نهجم، لكن نخشى ان اذا فشل الهجوم تتركونا لمحمد، نخشى ان يبدأ الهجوم ويفشل وتتركنا لمحمد وتفر عنا، فاذا انفرد بنا الرجل ما لنا به طاقة، فاترك عندنا 10 من سادتكم، خلهم عندنا يهجموا معنا يوم الاحد. قال ايه بنفسه صدقكم نعيم، خبر نعيم صحيح. قال طيب اشاور اصحابي واخبركم. فانتقض الامر بين اليهود وبين المشركين، التنسيق اللي كان جاري، لو حدث هذا الاتفاق وفعلا بدأ الهجوم من الشمال والجنوب كانت مصيبة على المسلمين، لكن سبحان الله بتحرك نعيم فشل هذا الهجوم وانتقض الأمر، انتقض التنسيق. عندئذ النبي صلى الله عليه وسلم مان أكثر، لكن الخوف بدأ يزداد في المسلمين، لأن فعلا ممكن يبدأ الهجوم من مكانين ويزيد الأمر، وزاد الأمر شدة أنه بدأ البرد الشديد، برد شديد ما مر على المسلمين مثله، وزاد الأمر أن جاءت الريح، ريح قوية جدا، والريح تزيد البرد، فازداد الأمر وفعلا زلزل المؤمنون زلزالا عظيما، وكانت ليلة ظلماء، ليلة شديدة الظلمة، يصفها حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، يقول ليلة شديدة الظلمة، شديدة الريح، شديدة البرد، شديدة الخوف، ما مرت علينا مثلها. يقول فبينما نحن عند الخندق والجوع أصابنا والفقر أصابنا، يقول نحن على هذا الحال ولا ندري ماذا سيحدث، بينما نحن على هذا الحال النبي صلى الله عليه وسلم كأنه شعر أن ممكن يحدث شيء الآن بعدما تزلزل الأمر ما بين اليهود وبين المشركين، فيريد يعرف الأخبار، فقال نادى في الناس، وكانوا ظلام شديد ما حد يرى الثاني، فنادى في الذين حوله قال من يرى لي خبر القوم وله الجنة. شوف طلب بس يروح يتسلل من الخندق يكتشف ما هي أخبار الكفار ويرجع، وله الجنة. يقول حذيفة بن اليمان، هذا في الصحيح، يقول فما قام أحد، عشان الواحد بس يتخيل شدة الخوف الذي كانوا فيه.
ما قام أحد، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يضمن لهم الجنة، ما قام أحد من شدة الخوف. فكرر النبي صلى الله عليه وسلم القول: من يرى لي خبر القوم وله الجنة فما قام أحد. ثم قال مرة ثالثة: من ينظر لي خبر القوم وله الجنة فما قام أحد. ثلاث مرات يدعوهم إلى الجنة ولم يقم أحد. يقول حذيفة: ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم مشى تحرك فأصابت رجله فخذي. يقول: فانكمشت خايف يقول لي قوم. فقال: من؟ يا الله مصيبة الحين. فقلت: حذيفة. قال: قم يا حذيفة. يقول: ضاق خلقي. يقول: فقمت، فوالله من شدة فقري ما كان عندي ثوب ألبسه إلا قطيفة لامرأتي، فستان زوجتي لابسه، يقول ما عندي شيء، ما يصل إلا إلى تحت ركبتي، والبرد شديد، يقول من شدة البرد ماني قادر أوقف. فقال: يا حذيفة، انظر لي خبر القوم ولا تحدث أمرا حتى ترجع، ما تعمل شيء ثاني، بس شوف لي الخبر وارجع. قلت: لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول: فمشيت. يقول: فأول ما مشيت فسبحان الله كأني في حمام، الحمام مكان دافئ، يقول كأني جالس في حمام، يقول ولا حسيت ببرد. فنزل حذيفة في الخندق وتسلق من الطرف الآخر وذهب إلى الشمال الغربي إلى معسكر الكفار، ويقول والريح شديدة. يقول: فإذا الريح التي أصابتنا ليست بشيء بالنسبة للريح اللي أصابتهم. يقول: الناس كلها مشغولة تثبت الخيم. يقول: فرأيت الخيم تطير من شدة الريح، خيامهم تطير، وكانت عندهم قدور ضخمة يطبخون بها، فإذا القدور تنقلب من شدة الريح، ريح يقول لم نرى مثلها في حياتنا. ففعلت الريح بهم الأفاعيل، داخوا بالريح. يقول: بينما أنا كذلك، إذ كان عندهم نار في وسط المعسكر، نار عظيمة، وإذا رجل يدفئ نفسه عند النار، رجل ضخم يدفئ نفسه عند النار ويعطي ظهره للنار من شدة البرد. يقول: فنظرت فإذا هو أبو سفيان وهو ينادي سادة القوم: إلي 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 إلي. يقول: فأخذت السهم وأخذت النبل. يقول: مكشوف رئيس الكفار أمامي ما بيني وبين أحد. يقول: فأخذت السهم فوضعته في النبل فشددته وظهر لي، قل والله لو ضربته لقتلته. يقول: توني بضربه فتذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحدث أمرا حتى ترجع. أشوف الطاعة، يستطيع أن يقتل رئيس الكفار لكن التزاما بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل. يقول: رجعت السهم لما تذكرت أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فلما نادى القوم تجمعوا فجلسوا، فجلست معهم. فقال أبو سفيان يخطب فيهم، وكانوا في ظلام، فقال أخذ يخطب فيهم، قال: إن لهذا الأمر ما بعده، فلينظر أحدكم جليسه. كل واحد يشوف منه اللي جنبه. فتورطت أنا قاعد بينهم، لكن سبحان الله، الله ألهمه الدهاء والفطنة في هذه اللحظة، الفطنة تتبين في المواقف. يقول: فالتفت على اليميني: من الرجل؟ فقال: فلان. فالتفت على الشمالي: من الرجل؟ فقال: فلان. فلم يسألني أحد. كل واحد يسأل اللي جنبه، يقول: هذا ما حد سألني. فبدأ أبو سفيان يخطب فيهم أنه: رأيتم ما صنعت من الريح، ورأيتم هذا البرد. المهم النهاية عزم على الرحيل. يقول: ما أكمل خطبته، ما كمل، فإن القوم كل واحد قائم: الرحيل 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 الرحيل. الناس أصغر خلاص، ملت 45 يوم واقفين، ما عملوا شيء، والآن الأخبار من بني قريظة أن ما في شيء، ما لن يساعدوهم، فخلاص فقدوا الأمل. يقول: فبدأوا يرحلون. رجع حذيفة، يقول: رجعت أنا في حمام دافي، يقول ولا كأن في برد. ورجع عبر الخندق مرة أخرى، وصل سأل على النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: يصلي، كان في خيمة يصلي. يقول: فدخلت الخيمة، يقول أول ما دخلت راح الحمام. وبدأت أتنافض من البرد وأنتظر النبي صلى الله عليه وسلم يخلص عشان أخبره ولام، والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد يصلي وأنا أتنافض من البرد وتصطك أسناني من شدة البرد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أحس بي وهو في الصلاة، شعر بحالتي هذه وأنا بردان، يقول ففتح ثوبه، كان لابس ثوب صلى الله عليه وسلم، ففتح ثوبه فغطاني به وهو في الصلاة. شوف رأفته ورحمته، قل صلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في ثوبه. فبعد ما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته التفت علي، ما الخبر؟ فأخبرت بالخبر وأن خلاص الأحزاب انتهى أمرهم وسيذهبون. فعندها يعني ذكرني بخير ودعالي بخير وقال لي نم الآن نم. فنام حذيفة، يقول نمت حتى الصباح ما حسيت، يقول غطاني بثوبه ونومني بهالطريقة. يقول جاءني بالصبح الشمس طالعة فرفسني برجله قال قوم يا نومان بسك نوم، وإلا الأمر قد انكشف والأحزاب راحت ورجع الأمن والإطمئنان إلى المدينة وانتهت المعركة ما في شيء، ورد الله الكافرين بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال. ما في قتال، سبحان الله، في ليلة انقلب الأمر كله.